بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمحاضرة كما عنون لها خيركم خيركم لأهله، وهذا العنوان مجتزأ من حديث شريف ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وسبب الحديث كما جاء في بعض الروايات أن نساء الصحابة طافوا ببيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون أزواجهم بسبب ضربهم إياهن، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ونهى عن إيذاء المرأة، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه القطعة من هذا الحديث تمثل في واقع الأمر قاعدة اجتماعية ينبغي لكل مسلم أن يجعلها نصب عينيه وأن ينطلق من خلالها في تعامله مع زوجه. فالله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل الذكر له القوامة وهو ربان سفينة البيت، يرسو بها إلى بر الأمان متى ما إن كانت منطلقاته كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمثل النموذج الرائع للزوج المثالي، للزوج المثالي وللأب المثالي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله قدوة أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام زكاه الله عز وجل ورباه، زكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما كذب، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما رأى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قدوتنا وأسوتنا، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ننظر في حياته كيف كان يتعامل مع أهله. النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر، كما تقول عائشة حينما سئلت عنه قالت: كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر. فقضاياه الأسرية والاجتماعية وعلاقاته في الحقيقة تمثل لنا الأسوة الحسنة والمثال الذي ينبغي أن يحتذى وأن يتبع. من ذلك الحقيقة ينبغي، وإن كان الوقت قصير، لكن نشير إلى بعض الحقوق والواجبات للمرأة على زوج. قبل أن أبدأ، في الحقيقة نعاني إشكالات كبيرة اجتماعية، وهذه الإشكالات بدأت تبرز على السطح كظاهرة من الظواهر. من ذلك مشكلة الطلاق. الطلاق الآن تعاني منه جميع دول العالم، وبالأخص الدول العربية وبالأخص دول الخليج. ليست القضية قضية يعني مشكلات فردية، وإنما أصبحت قضايا أصبحت ظواهر لها سلبياتها وانعكاساتها على تربية الأبناء، على أمن البلاد، على الأمن، على السلوكيات والأخلاق. أصبحت في واقع الأمر تمثل أزمة خطيرة أمام المصلحين. وسبب ذلك حين التأمل نجده في الحقيقة تقصير في في الحقوق والواجبات بين الطرفين، وأيضا بعد عن أوامر الله وعن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمقصود بأن من أولى الحقوق هي قضية أداء الحقوق الواجبة التي للرجل على المرأة والتي للمرأة على الرجل. من ذلك قضية الإنفاق عليه، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، فهذا حق كفلتها الشريعة للمرأة بأن ينفق عليها زوجها، فالله تعالى جعله قواما عليها وفضله درجة بسبب الإنفاق وبما أنفق من أمواله. والتقصير في هذا الجانب لا شك أنه يربك العلاقة الأسرية والاجتماعية بين الزوجين. الأمر الآخر، من حق المرأة على زوجها أن يرفع مستواها الثقافي والشرعي والعلمي، وأن يضيف إليها شيء من هذه العلوم الشرعية، لأن دائما الإنسان كلما تعلم وكلما اتسعت دائرة ثقافته ومعرفته كلما هدأت أموره وكلما حل المشكلات التي تعترضه في حياته. ومن أعظم العلوم ما يتعلق بالواجبات المفروضة على الإنسان من علوم الاعتقاد، من مسألة الطهارة والاغتسال. كثير من النساء يجهلن قضايا الغسل، قضايا الطهارة، قضايا التيمم، قضايا كثيرة، خاصة مسائل الحيض والنفاس. فتجد كثير من الرجال يمثلون عقبة أمام زوجات في قضية التعلم، لا يوفر لها كتاب ولا شريط ولا يتيح لها فرصة حضور درس أو محاضرة أو مشاركة سواء مع نساء أو حضور درس لعالم من العلماء. لا، يعني ليس هناك أقل من أن توفر لها ولو نشرة أو شيء، فتوى من الفتاوى التي ترفع بها الجهل عن نفسه، فضلا عن تعليمها القرآن، تعليمها السنة. وكلما الإنسان نزع إلى الوحيين الشريفين كلما استقامت أموره. لماذا؟ لأن القرآن هو حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المقصود بأن يجب على الرجل أن يتيح للمرأة فرصة التعلم، والمقصود العلم الشرعي، علم العقيدة، علم العبادة، أخلاق والسلوك. هذه أمور مهمة ينبغي للرجل أن يتنبه لها، وهذا من حق المرأة على زوجها. الأمر الآخر ما يتعلق بالصبر عما يصدر من المرأة من أشياء قد تغضب الزوج. لا شك أن ما من أحد يسلم من الخطأ، والمرأة حينما يصدر منها شيء، كثير من الرجال وللأسف الشديد ليس عنده عدل في قضية الحكم، ليس عنده عدل في قضية الحكم على المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة في الحقيقة للتعامل مع الزوج، وتعامل الزوجة مع الزوج أيضا. صحيح أن الإنسان قد يغضب أحيانا، لكن هذا الغضب قد يقود كثير من الناس إلى إقصاء وسحق لهذه المرأة لدرجة أنه لا يذكر لها خيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمن، يعني لا يغضب أو يحقد، لا يفرك مؤمن مؤمن إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني بعض الأحيان تغضبك في مسألة، تبغى فلوس، تبغى توديها تجيبها مثلا، تغضب في هذه الحال. ينبغي لك أن وأنت في ساعة الغضب أن تنتقل بمخيلتك إلى الجوانب المشرقة والحياة الطيبة النظيفة التي عشت أنت وإياه، تحملتك وصبرت عليك، وقد تكون في يوم من الأيام مرت فقامت عليك بخدمة يمكن أنت لم توفر ولا جزء بسيط منها تجاه زوجك. إذن هذه قاعدة العدل، التعامل مع الزوج أن تصبر عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبر على أذية نسائه، خاصة ما يتعلق بالغيرة، وقصة طلب النفقة كما لا يخفاكم مشهورة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهن شهرا، فجاء التخير من الله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنا اخترنا الله واخترنا رسوله صلى الله عليه وسلم لما في قلوبهن من التقوى ومن الإيمان ومن الرغبة في لقاء الله جل وعلا. ونماذج الغيرة متعددة ومتنوعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من جهة نساء، فكان يصبر عليهن عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر المشاركة حقيقة الحسية في البيت، بمعنى أن الرجل ينبغي له أن يشارك. صحيح نحن يعني قد تغلب علينا العادات والتقاليد، لكن حقيقة لا بد أن يكون هناك شيء من المشاركة الحسية الفاعلة في قضايا البيت. أحيانا قد تحتاج المرأة إلى أن يصنع زوجها شيء معين، لكن الأنفة وتقديم العادات والتقاليد قد تكون إيش غالبة. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي انتقاه الله عز وجل من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، تقول عائشة حينما سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويكون في حاجة أهله. وفي حاجة أهلي هذه جملة لكم أن تتخيلوا كل حاجة يحتاجها أهل البيت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها. إذن مشاركة، أيضا مشاركة وجدانية شعورية عاطفية، بمعنى يفرح لفرحها ويحزن لترحها، هذا واجب للزوج تجاه زوجته. فيما يتعلق بقضية النشوز، قد تصل بالمرأة مسألة الخلاف مع زوجي إلى مرحلة النشوز، والنشوز هو الترفع وعدم القيام بالحقوق. كيف يفعل الناس، كيف يفعل المسلم تجاه زوجته الآن؟ وهذا لعلكم تتفقون معي فيه، أن شريحة كبيرة من المسلمين، بل هي الغالب الساحق، أن أول إجراء يفعله تجاه زوجته ما هو؟ الطلاق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نعاني الآن من هذه الظاهرة الخطيرة وهي قضية الطلاق، مع أن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن الطلاق إجراء أخير، قبله مراحل كثيرة جدا، وأيضا هذا الإجراء على وفق قانون نبوي رسمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. الله أكبر. الرجل الذي يخاف من زوجته النشوز والإعراض والترفع، أول مرحلة من مراحل العلاج ما هي؟ الوعظ. قال العلماء الوعظ كلام مصحوب بزجر، ويسمى سياط القلوب، تذكرها الله والدار الآخرة. ولا شك أن المرأة رقتها أكثر من رقة الرجل وعاطفتها أشد، فإذا ذكرتها بالله وبالقبر وبالوقوف بين يدي الله تتعظ في الغالب، وهذه أول مرحلة من مراحل علاج النشوز. فعظهن، إن لم تستفد من هذه الموعظة تنتقل إلى قضية الهجر، واهجروهن في المضاجع. الهجر في المضاجع خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم يوليها ظهره، وقال بعضهم يترك مكان نومه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الهجر يكون في المضجع، بمعنى تولية الظهر، تولية الظهر. للأسف الشديد الآن كثير من الرجال الذين ليس لهم يعني فقه ولا نزوع إلى الشريعة الإسلامية السمحة يصنعون أفعالا والله وصمة عار في جبينه، وذلك حينما يطرد المرأة خارج البيت أو يذهب بها إلى أهله في تصرف لا أقل من وصفه بالرعونة، حينما يطرد المرأة ويخرجها ويقول اذهبي إلى أهلك، مع أن الشريعة تأمر بأن يكون العلاج أو الخلاف بين الجدران الأربع، لا يخرج إلى خارج البيت، لأنه متى خرج إلى خارج البيت تأزم الوضع واتسعت الهوة. فاهجروهن في المضاجع، والمرأة غالبا تحتاج إلى الزوج، فإذا هجرها في المضجع 3 أيام 4 أيام حسب المصلحة التي يراها، هنا إذا لم تستفد انتقل إلى قضية الضرب. والضرب ما هو؟ كثير من المسلمين قد يتعلم من شبهات الآخرين ويأخذ من أقوال أعداء الدين، ولكن نحن الآن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة ويقول أنس ما ضرب امرأة ولا خادما أبدا. ولك أن تتخيل رجل الآن بينه وبين زوج في المشكلة، إذا أول فعل يفعله هو الضرب، لا شك أن الضرب سيكون إيش؟ قاسي، قاسي على قدر يعني مستوى المشكل. لكن حينما يقال للرجل عظ أولا ثم اهجر ثم اضرب في الآخر الضرب، لابد وهذا من المجزوم المحقق أنه سيكون على وفق الهدي النبوي. حتى قال العلماء بالاتفاق أنه لا يجوز أن يضرب ضربا يكسر عظما أو يبضع لحما أو يجرح جلدا، حتى قالوا بالمسواك، حتى بعضهم قال يرفع المسواك فقط، يضرب ضربا للتأديب فقط ولا للتعذيب. وهو في هذه المرحلة يملك عقله، يملك عقله لأنه وعظ وهجر، فهنا يستطيع أن يعرف كيف يضرب. أما أن يجعل الضرب هو أول العلاج فلا شك أن هذا فعل لا يليق بالمسلم الذي يزعم بأن قدوته محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قضية، انظر إلى المسألة، الطلاق ليس له ذكر، الطلاق ليس له ذكر على الإطلاق. إذا لم تستفد المرأة ولم يستفد الزوج، انتقلوا إلى نقل القضية من داخل البيت إلى خارج البيت. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وتنبيه إلى النية والمقصد، لأن المقاصد والنيات لها أثر في الصلاح وعدمه. إن يريد إصلاحا، قيل أنه أن الضمير راجع للحكمين، وقيل أنه راجع للزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذن هنا انتقلت القضية من داخل البيت إلى الخارج، حكم من أهله، حكم من أهلها، من أهل الخبرة، ممن ركبوا الصعب والذلول، من الذين لهم تجربة، من العقلاء الذين لا تعصف بهم عاصفة أو تعصف بهم عاطفة الحب والبغض فتجنح وتطوح بهم ذات اليمين وذات الشمال، وإنما يجمعون يقدمون تنازلات حتى يصلحون ويوفقون بين الزوجين. طيب إذا لم يستفد الحكمان من هذه القضية، هل يطلقان أم بأمر القاضي؟ هنا تأتي المرحلة الأخيرة والإجراء النهائي، وهي قضية الطلاق في النهاية. والطلاق يجب أن يكون سنيا لا بدعيا. ما هو الطلاق السني؟ قال العلماء أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. وهذا لا شك أن مراحل تدعو للإنسان، تدعو الإنسان إلى أن لا يركب الأحموقات ولا يعجل في قضية الطلاق. ولذلك جاء للنبي عليه الصلاة والسلام برجل طلق بالثلاث فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قال عمر مرني فلأضرب عنق. من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغيظه على الرجل، ظن عمر أنه بلغ فعلا يستحق عليه القتل، قال مرني فلأضرب عنق. وابن عمر لما طلق امرأته وهي في الحيض ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب وقال لعمر مره فليراجعه ثم ليمسك. ولذلك قال العلماء الطلاق البدعي أربعة أنواع: طلاق في فترة الحيض، والطلاق في فترة النفاس، والطلاق في طهر جامعها فيه، هذه سمى الطلاق البدعي. الرابع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة، يعني يقول طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، قالوا هذا طلاق بدعي محرم يأثم صاحبه عليه. جمهور الفقهاء يوقعونه، وبعض أهل العلم من ذوي التحقيق لهم كلام في هذا، كشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم لهم كلام في هذا عظيم. المقصود لا أريد أن أخوض في المسائل الفقهية في هذه، ولكن أريد أن أنبه إلى أن الرجل الذي فعلا رجل رباني تبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتعامل مع أهله بهذه الطريقة في حالة الرضا وفي حالة الغضب. من الحقوق أيضا جعل الأهل يمارسون شيء من المباحات ويستجمون شيء من المباحات. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك لعائشة المجال أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالدرق والحرام في المسجد، فكانت تنظر من خلفي حتى قال لها يعني انتهيتي، يعني لم يقطع عليها رغبتها في النظر إلى الأشياء المباحة. وسابقها مرة فسبقها وسابقته مرة فسبقته وهكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيح هذه المجالات. في الحقيقة نحن الآن بين طرفين من الناس، من أوغل في هذا وفتح مجالات حقيقة شر على أهله بدعوى أن هذه أمور مباحة وهي في الحقيقة يعني قد تصل إلى الحرام، وبين إغلاق وانغلاق وبين جفاء. والوسط أن الإنسان ينظر في الأشياء التي فيها مصلحة للقلب، مصلحة للعقل، مصلحة للأهل، وليس فيه هناك مفاسد، فيتيح المجال ويسمح لأهله بممارستها، وأيضا يقطع عليهم وسائل الشر وطرقه التي تقسم قلوب، نسأل الله العافية والسلام. المحاضرة يعني لها وقت محدد، وهذه كما أذكر دائما عناوين عريضة وتتوافر حول هذه القضية الخطيرة، وهي تحتاج في الحقيقة ليس إلى محاضرة بل محاضرات، ولكن حسبي من الكلام ما ذكرت من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
الاستماع والإنصات وصلى الله